بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ذكر الشيخ قدس الله نفسه وجها ثالثا إن كان تاما ثبتت الحرمة لبيع العنب على من يعلم قصده من الشراء أن يصنعه خمرا ولكن قبل أن نذكر هذا الوجه نلخص الوجهين السابقين إلى هنا ذكر الشيخ وجهين تكلم عنهما وشرحناهما بما تيسر الوجه الأول هو التمسك بدليل حرمة الإعانة بعناية توسعة حرمة الإعانة ليشمل فعل المكلف الفاعل للحرام نفسه بدعوى أنه كما تحرم إعانة الغير على الحرام تحرم الإعانة لفاعل الحرام بالنسبة إلى نفسه أيضا فمن قصد أن يقتل نفسا بريئة حرم عليه أن يهيئ المقدمات لقتل النفس البريئة وذلك لأنه بتهيئة المقدمات يعين نفسه على فعل الحرام فقيل بأن حرمة الإعانة لا تختص بإعانة الغير بل تشمل إعانة الإنسان نفسه إن تم هذا الكلام ثبت أن شراء العنب بقصد صنعه خمران حرام بالنسبة إلى المشتري وإذا كان الشراء حراما كان إعانة البائع على إيجاد الشراء إعانة على الحرام فيثبت المطلوب ولكن أورد على ذلك إشكال بأن مبنى هذا الكلام وهو تعميم الحرمة لفعل المكلف نفسه بحيث يكون المحرم عليه أن يعين نفسه هذا المبنى ليس بتاما الوجه الثاني أن يقال بأن الشراء محرم على فاعله لأنه مقدمة حرام وكل مقدمة حرام فهي حرام إذن الشراء حرام وإذا كان الشراء حراما على المشتري كان إيجاد البائع له بالإعانة إعانة على الحرام وهذا ما تقدم الكلام عنه بالتفصيل من طرف الشيخ قدس الله نفسه الوجه الثالث وهو الوجه الذي يذكره الشيخ الآن يستفاد من كلمات المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية فإن المحقق الأردبيلي يظهر منه أنه بصدد إثبات حرمة البيع والشراء استنادا إلى أدلة النهي عن المنكر وتقريب دلالة أدلة النهي عن المنكر على المطلوب في المقام أن يقال أن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر أن غرض الشارع منها التوصل إلى إعدام المنكرات فلا فرق عنده ظاهرا بحسب ظاهر هذه الأدلة بين أن يكون الإعدام بعد وجودها وتحقق مقتضيها وارتفاع موانعها وهذا ما يسمى بالإزالة والرافع وبين إعدامها برفع مقتضيها وإزالة عللها أي أن غرض الشارع هو أن لا يوجد محرم ولا منكر وليس غرض الشارع قائما بأن يكون المنكر موجودا ثم يزال إذ الظاهر من أدلة النهي عن المنكر أن الشارع يبغض المنكر لا أنه يحب إزالته وفرق بين تعلق المحبة بإزالة الشيء وبين تعلق البغض بالشيء المزال فإن الإزالة لا تتحقق إلا بعد تحقق المزال فلو كان الشارع يحب الإزالة للمنكر لكان مقتضى ذلك أنه يحب أن يوجد المنكر ليزال المنكر أو يحب أن يزال على تقدير وجوده بدون أن يكون الشارع مبغضا للمنكر ولا كارها للمنكر وهذا خلاف الظاهر من أدلة النهي عن المنكر إذ الظاهر أن المنكر عند الشارع مبغوض وإذا كان مبغوضا فغرض الشارع هو أن لا يوجد إما برفعه بعد وجوده أو بدفعه بأن لا يوجد بدفع مقتضيه والفرق بين الرفع والدفع هو أن الرفع إزالته بعد تحققه وأما الدفع فهو المنع من أصل وجوده. فقال المحقق الأردبيلي أنه إذا تمت دلالة أدلة النهي عن المنكر على هذا ثبت المطلوب، إذ الشراء الواقع من المشتري بقصد جعل العنب خمران مقدمة للحرام، والحرام مبغوض والشارع لا يريده فهو بصدد إعدامه، فتصدي البائع لإيجاد البيع الذي يترتب عليه فعل المشتري المحرم هذا خلاف ما تدل عليه أدلة النهي عن المنكر من لزوم تركه. هذا حاصل تقريب كلام المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه. الشيخ يستشهد لصحة ما ذكره المحقق الأردبيلي بما ورد في الروايات من ذم الأئمة عليهم السلام للناس الذين أعانوا بني أمية وشهدوا جماعتهم وجبوا لهم الضرائب وأمثال ذلك من الأفعال. قال أهل البيت أنهم لولا أنهم وجدوا مثل هؤلاء لما سلبوهم حقهم. فيظهر من هذه الروايات أن مبغوضية الشارع لسلب حق الأئمة أدى إلى مبغوضية فعل هؤلاء الذين يعدون أعوان الظلمة، مع أن أعوان الظالم لا يهيئون إلا مقدمات الحرام. وليس بالضرورة أن يكون المعين الذي تنظر إليه هذه الروايات هو من كان قاصدا لوجود الحرام من فعل المقدمة، إذ الظاهر أن الرواية في مقام توسعة الذم لمن يعين الظالم ولو بدعوى أنه لا ربط له بظلمه. فإن الشارع هنا ذم من شهد الجماعة، ومن المعلوم أن من شهد الجماعة ليس داخلا في نفس الظلم بشكل مباشر. إن قلت لعل المقصود بالجماعة جماعة المعسكر أو جماعة الجيش، ولا إشكال أن هذا معين، قلت الظاهر من الرواية أن المقصود بالشهود الجماعة شهود جماعة الصلاة، إذ تكثير جماعة الإمام الظالم تقوية لظلمه بحسب هذه الروايات. هذا هو الظاهر من هذه الروايات. وعلى كل تقدير فلا بد من حمل الرواية على هذا المعنى حتى يصح استشهاد الشيخ بهذه الرواية على ما نحن فيه، لأن الكلام ليس في من يعين الظالم بقصد صدور الظلم كما صرح بذلك الشيخ في مواضع، كما أنه ليس المقصود بالإعانة هنا التي لوحظت في الرواية إيجاد المقدمة بعنوان أنها مقدمة، أيضا هذا ليس مندرجا تحت كلام الشيخ. الشيخ ناظر إلى من أوجد المقدمة لا بقصد الحرام، مع علمه بأن الفاعل يستعين بها على الحرام. هذا ما دلت الرواية على ذم فاعله. إن قلت لازم هذا الاستدلال حرمة بيع العنب على من يعلم أنه بعد الشراء ينوي أن يصنعه خمرا، وذلك لأن الشارع يبغض صناعة الخمر، وصناعة الخمر تتوقف على تمكنه من الخمر، وتمكنه من الخمر يتوقف على وجود البيع. فكما حرمت البيع على من يقصد صناعة الخمر إذا علم البائع، ينبغي أن تحرم البيع على من يقصد بعد البيع أن يصنع الخمر إذا علم البائع أنه بعد البيع يتجدد له القصد. قال الشيخ أن هذا الكلام تام لو دل دليل على مبغوضية الشارع لمثل هذا البيع، لكن لا دليل على أن الشارع يبغض فعل المقدمة التي يترتب عليها الحرام بهذا النحو، إذ الظاهر من أدلة النهي عن المنكر أن الشارع في مقام ردع الفاعل القائم على المعصية أو ردع من كان بصدد إيجاد المعصية، لا ردع من يكون بعد حين بصدد إيجاد المعصية إذا لم يكن حال الردع متصديا لوجود المعصية. الدليل من العقل والناقل والمستند إلى قاعدة اللطف لا يقتضي أكثر من حرمة البيع على من يعلم أنه حال الشراء يقصد صناعة العنب خمرا. أما من يتجدد له القصد بعد الشراء فهذا لا دليل على حرمة شرائه حتى يردع عنه. فإن قلت لازم هذا أن نحكم بلزوم ترك كل فعل يعلم أنه يترتب عليه الحرام، فمع علمنا بأن كثيرا من المتعاملين يقصدون من المعاملة التوصل إلى الحرام، يلزم أن نقول بأن التعامل معهم ليس بجائز بل محرم. وإن شئت قلت أن هذا الوجه مقتضاه ومدلوله لزوم ترك البائع للبيع ردعا للمشتري عن المنكر وإعداما للمنكر ودفعا للمنكر، فحينئذ يمكن أن يصاغ إشكالان متقابلان. الأول أن يقال بأن لازم هذا الكلام أن يترك الإنسان معاملة كل من يعلم أنه بصدد إيجاد المنكر، سواء كان فعله مؤثر أو ليس بمؤثر، وذلك لأن الشارع يبغض وجود المنكر. ولا إشكال أن وقوع الإنسان في مقدمات المنكر أمر مبغوض، ولا فرق في هذا بين أن يعلم الإنسان أنه لو ترك إيجاد المقدمة تمكن المشتري من الشراء من غيره وبين أن لا يعلم بذلك، هذا إشكال. في المقابل قد يصاغ إشكال آخر في مقابل هذا كأنه على طرف النقيض من هذا، وهو أن يقال أن غاية ما يستفاد من أدلة النهي عن المنكر هو لزوم الرادع، والردع لا يتحقق إذا لم يترتب على النهي ارتداع صاحبه المنهي. فإذا علم الناهي أنه نهى أو لم ينهى فإن المنكر واقع لا محالة، وذلك لانفتاح باب وجود المنكر من غير جهته. فربما يقال أن أدلة النهي لا تشمل هذه الصورة، أي لا تشمل صورة ما لو علم الإنسان أن تركه لإيجاد المقدمة لا يترتب عليه ترك ذي المقدمة. فهذان إشكالان متقابلان، هذان الإشكالان منشأهما الاختلاف فيما يفهم من أدلة النهي عن المنكر. ما هو مدلول أدلة النهي عن المنكر في المقام؟ إذ من الواضح أن كلام المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه ليس بذلك البعد، بل إن بعض المحققين من محشي المكاسب قووا كلام المحقق الأردبيلي كالسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه، فإنه حكم بمتانته وقوته وقال بأن هذا الكلام متين، فإن الشارع لا يرضى بإيجاد المنكر ولا بإيجاد ما يعلم بترتب المنكر عليه. لكن وقع الخلاف في تحديد ما تدل عليه أدلة النهي عن المنكر. بيان ذلك أن المقصود بأدلة النهي عن المنكر التوصل إلى إعدام المنكر عليكم السلام ورحمة الله، وإعدام المنكر أمر بسيط لا يتحقق إذا وجدت الطبيعة في فرد من أفرادها، إذ من الواضح أن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، أي أن الطبيعة إذا وجد لها فرد يصح أن تنسب الوجود إليها فتقول هي موجودة، إذ يكفي في وجودها وجود فرد من أفرادها. فإعدام المنكر لا يكون إلا بإعدام جميع أفراده. فإذا ترك الإنسان مقدمة من مقدمات المنكر فتركه هذا يؤثر، لكن يؤثر في انعدام فرد من أفراد المنكر. لكن لو علم الإنسان أن هذا الترك لهذا الفرد يقارنه وجود الطبيعة في فرد آخر، فربما يقال بأنه في هذه الصورة لا يجب عليه النهي عن المنكر، لأن المستفاد من أدلة النهي عن المنكر إعدام الطبيعة، والطبيعة هنا لا تنعدم، والإنسان ليس مكلفا بفعل الغير، إذ فعل الغير غير داخل تحت قدرته. إذن يقال بأن أدلة النهي عن المنكر يستفاد منها إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة أمر مسبب عن ترك جميع المكلفين لمقدمات المنكر. فإذا علم الإنسان أن غيره لا يترك مقدمة المنكر، مما يوجب علمه بترتب المنكر على تلك المقدمة غير المتروكة من جهة غيره، لازم من ذلك ارتفاع موضوع التكليف وارتفاع موضوع أدلة النهي عن المنكر. هذا أساس الإشكال الذي قيل بأن غاية ما يستفاد من هذه الأدلة لزوم الترك في صورة علم المكلف بأن الغير يترك. أما إذا علم المكلف أن غيره لا يترك، فربما يقال بأن مثل هذا الترك ليس مرادا، لأن المراد هو الترك المستلزم لترك الطبيعة، لترك المنكر، وهذا غير حاصل في المقام. هذا منشأ الإشكال الثاني. أما منشأ الإشكال الأول فهو أيضا يرجع، منشأ الإشكال الأول تحديد دلالة أدلة النهي عن المنكر بنحو آخر، بأن يقال أن التكليف إذا تعلق بأمر بسيط أو بأمر يتوقف على وجود عدة مقدمات، بعضها داخل تحت اختيار المكلف وبعضها خارج عن اختيار المكلف داخل تحت اختيار غيره، كما لو أمر الشارع جمعا من المكلفين بأن يرفعوا ثقلا لا يستقل أحدهم برفعه، فباعتبار أن رفع هذا الثقل لا يمكن أن يصدر باستقلال كل واحد منهم، بل إنما يتحقق مع اجتماعهم على الرافع، يفهم من ذلك بضميمة مقدمة أذكرها إن شاء الله أن التكليف المتوجه إلى كل واحد واحد من هؤلاء الجامع إنما هو تكليف بإيجاد ما يتمكن منه من مقدمات ذلك الرافع، إذ لا معنى لتكليف، وهذه هي المقدمة التي وعدت بذكرها، لا معنى لتكليف المكلف بوجود الرفع مطلقا إذ هو غير مقدور، ولا بإيجاد الغير لمقدمات الرافع إذ هو غير داخل تحت الاختيار، فلا يكون صدور تعلق التكليف بهذا المكلف معقولا إلا على هذا الوجه، وهو تعلق التكليف بإيجاده هو لما يتمكن منه من مقدمات الرافع. والحاصل أن توقف الرافع على انضمام جهود جماعة إذا تعلق التكليف بنفس الرافع دل على أن هذا التكليف يتوجه إلى كل مكلف بحسب نصيبه هو من المقدمات، فيجب على هذا أن يحصل المقدمة أو أن يترك المقدمة إذا كان واجبا أو محرما، وعلى هذا أن يوجد المقدمة أو يترك المقدمة وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك قيل بأن لازم ذلك أن يكون الإنسان مطالبا بأن يترك مقدمات المنكر مطلقا، علم بأن الغير يفعل أو لا، أو لم يعلم بأنه يفعل. هذا أيضا وجه في مقابل الوجه الثاني. نقرأ هذا المقدار لأنه يحتاج إلى تطبيق. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجبون. قلنا أن هذا هو الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام. الشيخ ذكر وجها وهو مقدمية المقدمة المستلزم لحرمتها، وذكرنا وجها آخر ذكره الشهيد قدس الله نفسه في حاشيته، وهو تعميم حرمة الإعانة لوجود المقدمة من قبل المشتري. فذلك يوجب حرمة المقدم على المشتري، ومع حرمته على المشتري تحرم على البائع. الوجه الثالث هو هذا الوجه، وهو أن دفع المنكر كرفعه واجب. طبعا قيل بأن حرمة الدافع تستلزم حرمة الرافع، وأما حرمة الرافع فاستلزامها لحرمة الدافع ممنوع، هذا لا دليل عليه. ربما يقال بأن الأولوية ليست في هذا الطرف بل في الطرف الآخر، إذا حرم الدفع حرم الرافع، والسبب أن الدفع أشد من الرافع، أو أن الشيء إذا كان مبغوضا في أصل وجوده كان بقاؤه بعد مبغوض. أما مبغوضية البقاء فهو لا يستلزم مبغوضية الحدوث مثلا، بل ربما يقال بأنه أصلا لا ملازمة بين الأمرين، كالنهي عن المعاملة بناء على أنه لا يقتضي الفساد، فإن الشارع يبغض وجودها لكن مع ذلك إذا وجدت رتب الأثر عليها، فربما يقال بأنه لا ملازمة. لكن واضح طبعا أنه لا بد من التفكيك بين المبغوضية الوضعية والمبغوضية التكليفية، فلا يصح ما ذكرناه في مسألة النهي عن المعاملة، ولا يتم إلا بترك البيع. لكن إنصافا يعني الكلام الذي ذكرناه لا بأس به من حيث الخدش في أصل الملازمة، وذلك لأن الشارع ربما يبغض دخول شخص داره، يبغضه لأنه يبغض أن يكرمه، وإن كان لو دخل قهران ارتفع ذلك البغض أو حصل ما يزاحمه بأن يكون أهم فأكرمه، وهذا معناه أن الدفع لازم الرفع ملازم. قال ولا يتم إلا بترك البيع فيجب، وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلة النهي عن المنكر. هذا بعد عموم النهي عن الإعانة، بعضهم فسره بهذا بالوجهين اللذين ذكرناهما، الأول أن الإعانة على مقدمة الحرام إعانة على الحرام باعتبار حرمة المقدمة، الثاني أن الإعانة على البيع إعانة على الحرام باعتبار شمول حرمة الإعانة للمشتري نفسه، المشتري يحرم شراؤه لأنه يعين نفسه بالشراء على إيجاد الحرام، فإذا حرم الشراء على المشتري حرم على البيع لأنه يعينه على الحرام. ويشهد لهذا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهدوا جماعتهم ما سلبونا حقنا، دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من بني أمية، فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير. وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، أي أنه حال الشراء لم يكن قاصدا لكن يعلم أنه سيتجدد له قصد، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها، بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. أي أن غاية ما يستفاد من أدلة النهي عن المنكر ترك المقدمات القريبة أو إزالة المعصية الموجودة فعلا، هذا ما يستفاد.
يعني هذه الرواية التي عن بني أمية ما تشهد، ما تكون دليلا على وجوب تعجيز الغير، لأنه هذه الرواية بتقريب المصنف تدل على وجوب رد المنكر مطلقا حتى ما أنه سيقوم ما سيحصل في المستقبل، فلماذا لا يكون هذه الرواية دليل على وجوب تعجيز الغير؟
لا، لأن مورد هذه الرواية دخول الناس مع بني أمية في ظلم قائم أو مع تلبسهم بالظلم فعلا، فلا يستفاد منها عدم جواز الدخول مع من يعلم بأنه يتلبس بالظلم.
هذه الرواية يعني إنما تتم يعني طارت نفترض أنه ناظر إلى مسألة أعوان الظلمة، فما تكون شاهد على مطلب وجوب الرد
لا طبعا البحث فيها عريض، البحث فيها طويل جدا. الآن نتكلم عن هذه الرواية بملاحظة ما ذكره الشيخ. الشيخ استشهد بهذه الرواية على صحة ما ذكره الأردبيلي في الجملة باعتبار ظهورها في أن الرواية تذم جميع الناس الذين كان لهم صلة ببني أمية، سواء منهم من كان داخلا معهم في الظلم بحيث كان ظالما، أو كان مهيئا لمقدمات الظلم بقصد صدور الظلم، وهذا لا إشكال في حرم في ذمه كالأول، أو كان موجدا للمقدمة مع علم بني أمية بأنهم يستفيدون منها في الظلم، هذا أيضا ظاهر من هذه الرواية. أما من أعان بني أمية قبل أن يتلبسوا بسلب الحق فالرواية ليست ناظرة إليه، حتى يقال بأن الرواية تقتضي تعميم الذم له.
أن المصنف هو في تقريب دلالة الرواية قال دل على ذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية.
نعم طبعا الشيخ هنا يعني هذا المقدار الذي تريد أن تقوله هو أن مقتضى هذا الكلام الإطلاق فيكون كلامه الأخير مثلا منافيا لهذا الإطلاق، هذا إشكال يرد لو انعقد الإطلاق في الصادر، ولكن من الواضح أنه كلام متصل لا يصح أن يحكم بإطلاق كلامه الأول، مع أن الشيخ في مقام تقييده هنا. نعم الأولى أن تقول هذا، يعني لعلك ناظر إلى هذا المعنى، وهو أنه إما أن يقال بدلالة أدلة النهي عن المنكر على أن الشارع مبغض لأصل وجود المنكر، ومن الواضح أنه لا فرق في مبغضية الشارع بين أن يكون الإنسان متلبسا به فعلا أو موجدا لمقدماته القريبة أو كائنا في صراط فعله بعد قليل، إذ الكلام أن الشارع يبغض وجود الحرام بعد يومين أيضا، يبغض الآن وجود الحرام بعد يومين، فإذا علمت أن هذا يشتري العنب ليأكله لكن أعلم بأنه سيتبدل قصده، فإذا قلت بأن الشارع يبغض وجود صناعة الخمر فهذا المورد من موارد مبغوضية البيع أيضا، لعلك ناظر إلى هذا المعنى. إذا كان هذا فيمكن أن يقال بأن الأولى من الشيخ أن يخصص دلالة أدلة النهي عن المنكر كما فعل بالفعل، هو قال أنه لا دليل على وجوب تعجيز الفاعل للمعصية عن إيجادها، ومن الواضح أن التعجيز لا يصدق إلا على من لم يتلبس بالمعصية، لكن الإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام، وذلك لأن مبنى الاستدلال بأدلة النهي عن المنكر تعلق البغض بأصل وجود المعصية
بإعدامها.
أي بإعدامها، فبالتالي كيف يقال بأن الشارع لم يقم دليلا على أنه يريد تعجيز الفاعل، بل إن ترك البيع إنما هو تعجيز للمشتري عن إيجاد الفعل، ولو علمنا بأن البيع مقدمة بعيدة لصناعة الخمر فما الفرق حينئذ بين المقدمة التي يفصلها عن وجود صناعة الخمر شهور وسنوات، إذ من الواضح أنه إذا قلنا بحرمة البيع على من يعلم بأنه يصنعه خمران فلا فرق حينئذ بين أن نعلم بأن الصناعة تترتب على البيع بعد يومين أو بعد سنة، وبينما إذا علمت أنه يشتري العنب اليوم قاصدا الأكل لكن أعلم أنه غدا يصنعه خمرا بتبدل قصده، ما الفرق بين الموردين؟ فكلام الشيخ يخالف ظهور هذا الكلام. أنا أشك بعد في مطلب. قال ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم تحصل المعصية، هذا أحد الإشكالين اللذين ذكرناهما، هذا الاستدلال مقتضاه حرمة البيع لو علم البائع بأنه إذا ترك ستنتفي صناعة هذا المشتري للخمر، أما إذا علم البائع بأنه إذا ترك البيع سيذهب المشتري إلى غيره ليشتري عنبا ويصنعه خمرا، فربما يقال بأن حرمة البيع في المقام غير ثابتة لابتنائها على وجوب الرادع والرادع غير حاصل في هذه الصورة، فمع انتفاء وجوب الرادع تنتفي حرمة البيع، لأنه حينئذ قادر على الرادع. أما لو لم يعلم ذلك أو علم بأنه يحصل منه المعصية بفعل الغير فلا يتحقق الارتداع بترك البيع كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره مدفوع. ربما يقال جوابا على هذا التخصيص بأن المستفاد من أدلة النهي عن المنكر أن وجود الحرام مبغوض من كل المكلفين بلا فرق بين أن يكون صدوره مباشري أو تسبيبي، فإذا كان الحرام مبغوضا على وجه المباشرة وعلى وجه التسبيب كان مقتضى ما تقدم من أدلة النهي عن المنكر أن فعل كل مقدمة حرام على كل شخص. أقول لاحظوا أن هذا وجها أن هذا وجه آخر. مرة نقول أن فعل مقدمة حرام حرام لأنه خلاف وجوب الرادع، مرة نقول أن فعل مقدمة الحرام حرام لأنه فعل للحرام. هذا الوجه المذكور في هذه العبارة هذا يناسب الوجه الثاني، وهو أن فعل الحرام فعل مقدمة الحرام حرام لأن الشارع عندما نهى عن شرب الخمر كان ظاهره أنه لا يريد وجود شرب الخمر في الخارج، لا على وجه المباشرة كصدوره من الشارب ولا على وجه التسبيب كبيع العنب على من يقصد صناعته خمرا. هذا الوجه المذكور في هذه العبارة يتناسب مع هذا الوجه الذي ذكرناه الآن، وهو استفادة عموم الحرمة لصورة التسبيب. ومن الواضح أن علم المكلف بأن تركه للمقدمة لا يستتبع ترك ذي المقدمة لأن المقدمة توجد من الغير لا يتنافى مع حرمة انتساب الحرام إليه. مثلا لو قيل لشخص لا توجد الحرام، لا توجد الحرام، لا يوجد شرب الخمر المنتسب إليك، فاعتذر بأنه رأى أن غيره سيوجد مقدمة الحرام فعلم أن تركه ليس بمجد في نفي الحرام فأوجد مقدمة الحرام، هل يعد هذا عذرا؟ لن يعد هذا عذرا. والسبب أن الشارع كما يبغض وجود الحرام يبغض انتسابه إلى المكلف بلحاظ الانتساب الحرمة الحلالية، أنت يحرم عليك أن ينتسب الحرام إليك، زيد يحرم عليه أن ينتسب الحرام إليه، كما أن الشارع يبغض أصل وجود الخمر شرب الخمر يبغض أصل انتساب شرب الخمر إليك. خب بناء على هذا لا يصلح كلام الشيخ للرد عن هذا مدفوع.
يعني هذا إثبات الوجوب الاستقلالي كما قال الشيخ، إذا إثبات الانتساب أنه لو ورد على الدليل لابد أن نثبت بأن هناك وجوب استقلالي لكل فرد الفرد، لكن المصنف يعني الشيخ العظام ينفي وجوب استقلالي.
لا هو في الواقع لم ينفي، هو بنى على نعم على تعلق الوجوب بعنوان بسيط منتسب إلى المجموع.
هذا خلينا في الوجوب الاستقلالي وجوب ضمن.
صحيح.
لو قلنا بالوجوب الاستقلالي الوجوب يتوجه على كل أحد بالتالي ما يحق إنسان يعتذر بفعل الغير لأن الحكم موجه إليه.
هذا الكلام صحيح، لكن السؤال أنه ما وجه استفادة هذا المعنى؟ يعني يجب على الشيخ أن يعالج هذه النقطة. نحن في مقام الإشارة إلى تعدد الوجوه حتى يلاحظ أن الكلام الشيخ في دفع هذا الوجه مع أنه يمكن أن يحمل على هذا المعنى يمكن أن يحمل على المعنى الثاني لا يتم. لاحظ نقرأ العبارة. وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره. من الواضح أن هذا أقرب إلى أن يكون القائل قد فهم من الحرمة الانحلال، بحيث يكون الحكم ثابتا ولو مع وجود الحرام بفعل الغير، ولو مع علم المكلف بأن تركه لن يؤدي إلى ترك الحرام. هذا واضح من العبارة. قال الشيخ: هذا التوهم مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، والظاهر أن القائل هو مريد لهذا المعنى. فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري، فلا ينفع تركي له. أما إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا، بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به وعدم الاتفاق معه في إيجاد الفعل، الاتفاق هذا معطوف على القيام، كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا يجب. وما نحن فيه من هذا القبيل، أي من قبيل حمل الثقيل الذي يعلم أن الشارع يريد من الجميع الاجتماع عليه، لا يريد من كل أحد منهم أن يستقل به ولا أن يستقل بوجود بعضه، لأن الغرض تعلق بنفس الحامل الذي يدور أمره بين الوجود والعدم لا بين التمام والناقص. فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العناب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية. من الواضح أن هذا السبب لا يوجد بوجود بفعل واحد منهم، بل بفعل الجميع، أي بترك الجميع، بفعل الجميع للترك. كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها، لتحقق المعصية. فإذا هذا إشارة إلى أن الطبيعة توجد بوجود فرد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، والمفروض أن قيامه منفردا لغوان، سقط وجوبه. أتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله.